بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الله. إلى قوله: من بعد وصية يوصى بها. الآية الأولى ما فيها؟ لا، الآية تصوب: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، إن الله كان عليما حكيما. إلى قوله: وذلك الفوز العظيم. قال: رواه أبو داود والترمذي، قال: ولأحمد وابن ماجه معناه. وقال فيه 70 سنة. هذا الحديث كنا وقفنا عنده في الدرس الماضي، والغرض من ذكر هذا الحديث في هذا الباب أن الوصية في حدود الثلث، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تكون الوصية للورثة، وذلك بعد أن نزلت آيات المواريث، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. وهذا فيه نسخ لآية الوصية التي جاءت في سورة البقرة، وهي قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. كان في أول الأمر الوصية واجبة، وقد مر بنا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوصية للوالدين، وأن المال للأولاد. ثم إن الله سبحانه وتعالى بين لأقرباء الميت من أصوله وفروعه وحواشيه ما لهم من حقوق، فأنزل في سورة النساء آيات بين فيها المواريث. جاء فيها قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذا ما يتعلق بالوالدين وبالأبناء. ثم بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى حقوق الأزواج فقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية توصون من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أو دين من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. هذه هي الآية التي أوردها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الأثر. ثم ختم الله سبحانه وتعالى بقية المواريث في حق الكلالة وفي بيان مواريث الإخوة بقوله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة فإن كانت اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هكذا بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المواريث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذه الآيات عدها الجمهور أنها ناسخة لآية الوصية على خلاف بين أهل العلم في ذلك مما سبق بيانه أو مما سيأتي من خلاف في الناسخ هل هو الآية أو أن الناسخ هو السنة وهي مسألة أصولية معروفة عند علماء الأصول. النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذه الآية وبين في هذا الحديث أن الحيف في الوصية يعد من الظلم المستوجب لدخول النار. وقد مر بنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الحيف في الوصية من الكبائر وكذلك ما سيمر بنا من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في رجل حاف في وصيته إذ أعتق ستة أعبد ولم يترك لورثته شيء وبهذا يكون قد تجاوز في وصيته عن الثلث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين هؤلاء الأعبد فأعتق منهم اثنين وأرق الأربع وقال مقالته المشهورة لو علم بما فعله الرجل لما صلى عليه. كل ذلك يعد من الوعيد الشديد في الحيف في الوصية. ولهذا جاء هنا في قوله إن الرجل ليعمل أو المرأة أي أو إن المرأة لتعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية، أي يوجدون أو يقولون بوصية فيها إلحاق الضرر بالورثة، فهذا العمل يحبط طاعتهما. ولا شك أن العمل الذي يحبط الطاعة يعد من الكبائر، لأن الكبيرة هي كل ذنب توعد الله فاعلها بلعن أو غضب أو إحباط، وأما الصغائر فإنها لا تحبط. ولذلك قال هنا فيضاران في الوصية فيجب لهما النار، أي فيستوجبان النار. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، يعني من بعد وصية يوصى بها تكون هذه الوصية غير مضارة للورثة، وإلا فإن الدين لا يعد مضارا، ليس في الدين مضارة، وإنما المضارة في الوصية. والحديث رواه أبو داود والترمذي، قال ولأحمد وابن ماجه معناه، وقال فيه 70 بدلا من 60، 70 سنة بدلا من كلمة 60 سنة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، ها ما سمع؟ نعم، لا، فمن بدله لا تعد منسوخة، لأن المنسوخ من الآية هو وجوب الوصية للوالدين والأقربين، نسخت بآيات المواريث التي حددت. لكن إذا أوصى الرجل في حدود الثلث لغير الورثة يتعين العمل بها، ويقال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال الحديث حسنه الترمذي وفي إسناده شهر بن حوشب، قال وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. ولفظ أحمد وابن ماجه الذي أشار إليه المصنف بقوله إنه قال 70 بدلا من 60، قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته، ومعنى حاف يعني ظلم وجار في وصيته، فيختم له بشر عمله فيدخل النار. فكأن الحيف في الوصية يعني من سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. ولذلك ينبغي لمن يريد أن يوصي أن يتحرى في وصيته ما أمر به الشرع، فلا يوصي لوارث، ولا يوصي بأكثر من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعد بن أبي وقاص أن يوصي بأكثر من الثلث، فقال له الثلث والثلث كثير. ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يرى ويقول إنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يوصي أن ينقص عن الثلث، ينقص شيئا عن الثلث امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيدخل الجنة، أي فتكون الوصية سببا في وعده أو في وعيده. ولا شك إن هذا مما يدل على أن الحيفة من الكبائر، وأن الوصية وأن العدل في الوصية موجب لدخول الجنة ومكفر للآثام إذا كان هو آخر الأعمال وبه يختم للإنسان. قال ما نسامع ايش تقول انت، ارفع صوتك. نعم، يعتبر جار قد جار في وصيته وحاف في وصيته. وسيمر بنا أن من حاف يعني من كانت وصيته على غير ما جاءت به السنة كأن يوصي لوارث أو أوصى بزيادة عن الثلث، يقول أهل العلم إن الأمر متوقف على رضا الورثة. إذا أمضى الورثة ذلك وأقروا ورضوا بتصرف المورث جاز ذلك، وأما إذا رفضوا فيرجع إلى القواعد الشرعية، وهي أنه تمضى الوصية في حدود الثلث ويرد الباقي. ودليلهم في ذلك ما أشرت إليه في أول الدرس من حديث الرجل الذي اعتق أعبده الستة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالعبيد وقسمهم ثلاثة أقسام وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة للورثة، لأن هذا قد حاف في وصيته حيث تصرف بأكثر من الثلث. وأما إذا أوصى للوارث فإنه قد جاء في الحديث لا وصية لوارث، والجمهور على أن هذا الأمر معلق برضا الورثة. وأما ما ذهب إليه الإمام الشوكاني فهو يرى بطلان الوصية سواء رضي الورثة أو لم يرضوا، يعني لا تتوقف المسألة على رضا الورثة، وإنما يعد ذلك وصية باطلة يطبق فيها ويعاد فيها إلى قواعد الشرع. فإن كانت الوصية للوارث ألغيت، وإن كانت في ما زاد عن الثلث بطلت في ما زاد عن الثلث. إلا أن الجمهور رحمهم الله قالوا بأن الأمر يتوقف على رضا الورثة لأن هذا حق لهم، فإن قبلوا فلا بأس. وسيمر بنا أيضا مسألة أخرى، وهي لو أوصى الرجل وأخبر ورثته قبل موته بوصيته التي حاف فيها فرضي الورثة وسكتوا وما اعترضوا، ثم مات الرجل، فلو نكل الورثة ورجعوا عن رضاهم واعترضوا على تلك الوصية فلهم ذلك، لأن هذا من حقهم، وإنما العبرة برضاهم بعد الموت لا قبل ليه لا قبل الموت، لأن هذه الوصية أو لأن هذا الحيف الذي جرى في الوصية هو في مال يتعلق بالورثة، فإذا رضي الورثة وأمضوا ما أوصى به، خصوصا إذا كان لتلك الوصية وجه كما سبقت الإشارة إليه، ربما أوصى لوارث لحاجة ولمبرر، كأن يكون هذا الولد الذي أوصى له زيادة على حقه عنده أولاد كثر أو به عاهة أو عليه من الحقوق ما يترتب أنه يحتاج إلى زيادة مالين، فإذا أقر الورثة ذلك أمضي الحكم. قال وفيه وعيد شديد وزجر بليغ وتهديد، لأن مجرد المضارة في الوصية إذا كانت من موجبات النار بعد العبادة الطويلة في السنين المتعددة فلا شك أنها من أشد الذنوب التي لا يقع في مضيقها إلا من سبقت له الشقاوة، نسأل الله العافية. قال وقراءة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه للآية لتأييد معنى الحديث وتقويته. لأن الله سبحانه وتعالى قد قيد ما شرعه من الوصية بعدم الضرار، فتكون الوصية المشتملة على الضرار مخالفة لما شرعه الله. قال: وما كان كذلك فهو معصية. قال: وقد تقدم قريبا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا وموقوفا بإسناد صحيح إن وصية الضرار من الكبائر. قال: وذلك مما يؤيد معنى الحديث. وهنا يذكر الإمام الشوكاني رأيه، قال: فما أحق وصية الضرار بالإبطال، كأنه يرى أن الوصية التي فيها إضرار وصية باطلة، ولم يذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور من توقف تنفيذها على رضا الورثة. قال: فما أحق وصية الضرار بالإبطال من غير فرق بين الثلث وما دونه وما فوقه. قال: وقد جمعت في ذلك رسالة مشتملة على فوائد لا يستغنى عنها. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث، يعني ما جاء من أحاديث تنهى عن مجاوزة الثلث، وما جاء من الأحاديث التي تمنع الإيصاء للوارث، لأن المسألة في الوصية المضارة في الوصية تكون بواحد من وجهين: إما أن يوصي لوارث وإن كان دون الثلث، فإنه لا يجمع الوارث بين الوصية وبين الإرث، لأن جمعه بين الوصية وبين الإرث فيه نوع من إثارة الضغينة والأحقاد من قبل بقية الورثة عليه، وفيه تسخط من الورثة على ما فعله المورث. ولما كان هذا الأمر فيه نوع من الجور، وقد مر بنا ما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالده لما خصه بشيء من المال وأعطاه شيئا، قال له: إيه، لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا العدل مطلوب في حال الموت وفي حال الحياة، فكما أنه لا ينبغي لا يجوز له أن يفاضل بين أولاده حال الحياة، كذلك لا ينبغي له أن يفاضل بينهم حال الموت بأن يوصي للورثة، بأن يوصي لبعض الورثة دون بعض. إيه، هذا رأي الجمهور بالكراهة، لأن الجمهور قالوا: إذا كان يجوز للرجل أن يوصي لغير الوارث للبعيد، فيجوز أن يوصي للوارث شريطة موافقة الورثة، فلما كان الأمر مرتبطا بموافقة الورثة صرفوا النهي عن التحريم إلى الكراهة. والإيصاء للوارث يعني كراهية الإيصاء للوارث. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثلث، والثلث كثير. قال: متفق عليه. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ مني قد بلغ بي إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر، أو قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. قال رواه الجماعة. قال وفي رواية أكثرهم: جاءني يعودني في حجة الوداع، وفي لفظ: عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مرضي فقال: أوصيت؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله. قال: فما تركت لولدك؟ قلت: هم أغنياء. قال: أوصي بالعشر. قال: فما زال يقول وأقول حتى قال: أوصي بالثلث، والثلث كثير أو كبير. قال رواه النسائي وأحمد بمعناه، إلا أنه قال: قلت: نعم، جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل، في الفقراء والمساكين وابن السبيل. قال: وهو دليل على نسخ وجوب الوصية للأقربين. ثم قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. قال الحديث: رواه الدارقطني. هذا الباب عرفنا معنى الترجمة فيه، وهو أنه ينبغي للمسلم إذا أراد أن يوصي، إذا ترك خيرا وأراد الوصية، أن يراعي أمرين: أما الأمر الأول فلا يتجاوز في وصيته ثلث ماله، ولو أنقص من الثلث قليلا لكان أفضل، كأن يوصي كما قال بأقل من الثلث، بالربع، بالخمس، ولا يتجاوز الثلث بحال من الأحوال. الحالة الثانية أن لا يوصي لوارث، وسيأتي في كلام المصنف أنه لو أوصى لوارث فهل تجوز الوصية أو لا، ما لاحظناه من كلام الإمام الشوكاني أنه لا يجوزها، لأنها مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن فيها نهي، والنهي يقتضي الفساد. والذي عليه الجمهور قالوا بأن الوصية فيها شيء من الحيف، لكن تتوقف على رضا الورثة، فإن أقرها الورثة مضت، وإن منعها الورثة امتنعت. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء من أهل الفقه والحديث. أما الحديث الأول فابن عباس رضي الله عنهما يقول: لو أن الناس غضوا، يعني أنقصوا من الثلث إلى الربع، لكان خيرا ولكان أفضل، لأن هذا هو الذي يوافق ما ذهب، أو يوافق ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال لسعد بن أبي وقاص: والثلث كثير، أو الثلث كبير. ومفهومه أن من تصدق بأقل من الثلث يكون ذلك أولى وأحرى. والتعليل الذي ذكر في الحديث وهو ترك الورثة أغنياء، لأن الصدقة على الورثة فيها مزايا قد لا تكون في الصدقة على غيرهم، لأن فيها صلة وبرا وإحسانا، ولأن الرجل مسؤول عن هؤلاء الورثة. لو كان هؤلاء الورثة فقراء فإنه مسؤول عن الإنفاق عليهم، ولأنهم لهم حق يتعلق بماله، لذلك كان الأمر الشرعي أن يقدمهم على غيرهم. وهنا يذكر أهل العلم مسألة، وهي يقولون إذا كان الورثة أغنياء فلا بأس أن يقتصر على الثلث كما جاء في حديث سعد، لأنه لما سأله عن ورثته قال إنهم أغنياء، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الثلث. أما إذا كانوا فقراء فالأولى أن ينقص عن الثلث، لأنه كلما وفر لهم شيئا من المال كان ذلك أفضل وأولى. هذا ما جاء في حديث ابن عباس قال لو أن الناس، ولو هنا هل هي أداة شرط أو أنها حرف تمن، يقول الشارح إنها حرف تمن ولذلك لم تحتاج إلى جواب، لأنها لو كانت شرطا لاحتاجت إلى جواب، والعبارة التي جاءت هنا ليس فيها ما يدل على الجواب. لكن قوله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، هذا تعليل لذلك التمني، وهو قوله لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. الحديث متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان وأحمد. وأما حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما فهو القصة رضي الله تعالى عنه، فهو القصة التي ذكر الأمر فيها، وهي أصل، وهو أصل في مسألة الاقتصار على الثلث في الوصية، لأن هذه الواقعة التي كانت في أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كانت مصدرا في بيان الحق وفي بيان الوصية ومقدارها. وهذه القصة كما جاء من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أصحابه إلى مكة في حجة الوداع بعد أن فرغوا من الحج، مرض سعد رضي الله تعالى عنه مرضا شديدا، وخشي سعد على نفسه أنه يموت في مكة، لأنه كان من المهاجرين، ولأنه كان يتمنى أن يموت في غير مكة، في المدينة محل هجرته. ولذلك لما عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يتم لسعد هجرته بحيث لا يموت في مكة، فقال سعد رضي الله تعالى عنه وقد أحس بالمرض وبشدة المرض وأنه بلغ به الوجع مبلغا شديدا، قال يا رسول الله إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وإني أريد أن أوصي. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بادره بالوصية، قال له هل أوصيت؟ لأن الوصية الأصل أن يوصي بها الإنسان حال الشح وحال الصحة، ولا ينبغي له أن ينظر أو أن ينتظر إلى أن يبلغ به المرض مبلغه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من شأن سعد أنه وصى، ولذلك سأله عن وصيته، فأخبر سعد رضي الله عنه كما في بعض الروايات أنه انسلخ من ماله كله، وأنه أوصى به للفقراء والمساكين وابن السبيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك، واعتبر هذا ضرب من ضروب الحيف في الوصية، فقال له: ماذا تركت لأولادي إن كنت قد وصيت بهذا؟ فأخبر أن أولاده ليسوا بحاجة إلى المال لأنهم أغنياء. وجاء في بعض الروايات أن سعدا لم يكن له إذ ذاك إلا ابنة واحدة، لم يكن له إلا بنت واحدة، والبنت في غنى يعني مستغنية، ولذلك ما وصى لها بشيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على ما صنع لأسباب، إما لأن الله سبحانه وتعالى أطلعه على أن سعدا سيعيش وأنه سيولد له من الأولاد وأنه سيكون عنده عدد كبير من الأولاد، وقد أشار الشارح إلى أن سعدا توفي وقد ترك من الأولاد سمى منهم 10 أو نحوها من الذكور، وأنه ترك من البنات قريبا من ذلك العدد. وأيضا جاء في الحديث أنك إن تذر ورثتك، ولم يقل له ابنتك، لأن سعدا إن كانت له بنت واحدة فإن له أيضا ورثة آخرين. فمر بنا في الحديث أن سعدا كان له أخ اسمه عتبة ابن أبي وقاص، وأن عتبة له من الأولاد، له ولد اسمه هاشم ابن عتبة. وأما الولد الآخر الذي ادعاه والذي وصى سعدا رضي الله تعالى عنه أن يخاصم فيه عبد بن زمعة، فإن ذلك الولد لم يثبت لعتبة، وإنما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد بن زمعة، قضى به لأن هذا الولد ولد على فراش زمعة، ولد على فراش زمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: الولد للفراش. ولذلك لم يكن من ورثة سعد، ولم يكن من أبناء عتبة. الشاهد أن عتبة كان له من الورثة غير البنت، لكن لما كانت البنت يعني عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، ظن سعد أنه لا يرثه من الأولاد إلا أو لا يرثه من الورثة إلا هذه البنت. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع شديد، من وجع اشتد به. وهذا في الحديث، الحديث يدل على فضل سعد ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل على مشروعية زيارة الأكابر للأصاغر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار سعدا، كما يدل على كماله وتواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن منزلته ومكانته لم تحل بينه وبين زيارة سعد لما اشتد به المرض. فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، هكذا حسب ظنه رضي الله عنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ هنا جاء النص على أنه بدأ بالثلثين، وفي بعض الروايات جاء النص على أنه يريد أن يتصدق بكل ماله، بماله كله، وأنه لم يبق شيئا لورثته على اعتبار أن الورثة أغنياء لا يحتاجون إلى مالي. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. والمراد بالتصدق هنا يعني الوصية أن يوصي بذلك بعد إيه؟ بعد موته. قال لا. قلت فالشطر أي أفأتصدق بالشطر، أتصدق بالشطر. قلت فالشطر أي فالنصف، وهذا المراد بالشطر يا رسول الله، يعني أتصدق بالشطر. قال لا. قلت فالثلث، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، يعني تصدق أو أنفق أو أعطي الثلث. ثم قال والثلث كثير أو كبير. هكذا جاءت الرواية بالشك، هل قال النبي كثير أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كبير؟ ها؟ أيوة، يعني أعطي الشطر أو أنفق الشطر على تقدير فعل، لأن الشطر منصوبة، ومنصوبة على اعتبار أنها مفعول لفعل محذوف. وأما قوله الثلث فهذا على الاستئناف، ها؟ ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، يعني أعطي الثلث على تقدير فعل. قال والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء، إنك انتذر ورثتك أغنياء. هنا عندنا الهمزة عليها كسرة، وهكذا يقول جاء في بعض الروايات، وهي من المشكلات أيضا التي أشار إليها الشارح. ففي بعض الروايات إنك انتذر ورثتك، على أن أن حرف مصدر، وعلى أن الجملة تعليل، كأنه يقول لا تتصدق إلا بالثلث، لأنك إذا تركت ورثتك أغنياء أولى من أن تتركهم فقراء. فالرواية هنا على أنها أن تذر ورثتك، ولذلك نقل عن بعض أهل العلم أنه أنكر رواية كسر همزة إن، وقال الصحيح إنها بفتح الهمز، إنك أنتذر ورثتك. قال ومبرره في ذلك، قال لأن هذه جملة تعليلية، أن جملة تعليل، ولذلك لا تحتاج إلى جواب. وأما جملة إنك انتذر جملة شرطية وتحتاج إلى جواب، والجواب لا يصلح، يعني ما ذكر هنا لا يصلح أن يكون جوابا للشرط، لأن قوله خير لو كانت جملة شرطية لتعين اقترانها بالفاء، لأنها جملة اسمية، والجملة إذا لم تصلح أن تكون فعلا للشرط يجب اقترانها بالفاء، ولما خلت من الفاء تعين أن تكون أن مصدرية بفتح الهمزة لا بكسرها. ولكن هنا الرواية عندنا كأنه ضابطها بقوله إنك انتذر، وسيأتي في الشرح أنها ضبطت بالوجهين، وجه بفتح همزة إن وهذا هو الأرجح، ووجه بكسر همزة إن. إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون، ومعنى تذرهم يعني تتركهم، ومعنى عالة يعني فقراء. قال مأخوذة من الفعل عال يعيل بمعنى افتقر. وقوله يتكففون يعني يمدون أكفهم للناس يطلبون منهم العطاء، وهذا شان الفقراء. قال رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد. قال وفي رواية أكثرهم، يعني من الجماعة، قال جاءني يعودني، وعيادة المريض معلوم أنها من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء سعدا رضي الله تعالى عنه يزوره لمرضه، في حجة الوداع وبين الزمن الذي وقعت فيه هذه القصة، وكونها في حجة الوداع تشعر بأن هذا الحكم باقي وأنه غير منسوخ، لأن حجة الوداع تعتبر من أواخر أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضي، يعني الذي كان قد نزل به في تلك المدة، فقال أوصيت، أي فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله سعدا بالوصية، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن سعدا أوصى بماله كله فأراد أن يوجهه وأن يبين له ما هو الصواب، لذلك بادره بالسؤال فقال له أوصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت لولدك؟ قلت هم أغنياء. وقوله لولدك هنا يشعر بأن الولد يطلق ويراد به الذكر والأنثى، كما جاء في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فبين أن الولد يشمل الاثنين، ولهذا قال له لولدي. قال هم أغنياء، يعني ما يحتاجون إلى مالي. فقال له صلى الله عليه وسلم أوصي بالعشر، يعني وجهه إلى أنه ينبغي أن يوصي بهذا المقدار بالعشر فقط ولا يزيد عليه. فقال قال فما زال يقول وأقول. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم علم أن سعدا حريص على إنفاق أكثر ماله، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم بدأه بمسألة أن يوصي بالعشر مراعاة لحال أولاده. وهنا يذكر بعض أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بأن سعدا سيترك عددا كبيرا من الولد، والذي يتناسب مع الوصية أن لا يزيد على العشر لكثرة الولد الذين سيتركه، ولذلك وجهه إلى العشر. يقول فما زال يقول وأقول، يعني فما زال النبي يفاوضه وهو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يزيد من العشر وسعد ينقص من المال كله إلى الثلثين إلى النصف، ثم التقيا في الثلث. نعم. إيه؟ يعني هم أغنياء، لا يمنع أن يكون أن الذين تركهم إن كانت البنت فالبنت غنية، وإن كان ابناء أخيه كما سبق أن أشرت إلى أن من ورثته أيضا ابن أخيه فقد يكون غنيا أيضا، ولذلك قال هم أغنياء. أو أن النبي لما قال له ما تركت لولدك جمع له العدد، جمع له الورثة فقال هم أغنياء، سواء يعني على اعتبار أنه رد على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما سأله، وإن كان هو قد بادر وأخبر النبي أن ليس له من الورثة إلا ابنة واحدة، والبنت غنية تعيش في مجتمع كله أغنياء، ولذلك قال هم أغنياء. قال أوصي بالعشر. قال فما زال يقول وأقول حتى قال أوصي بالثلث، والثلث كثير أو كبير. قال الحديث، يعني هذه الرواية رواها النسائي، قال وأحمد، أي ورواها أحمد بمعناه، إلا أنه قال قلت نعم، جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل، وهو مشعر بأن سعدا في أول الأمر تصدق بماله كله تحسبا منه أن أولاده أغنياء ولا يحتاجون إلى المال. وإنما أنفقه لحاجته هو إلى ثواب الله جل وعلا، وظن أن تقديم المال وصرفه على غير الأقرباء أو على غير الورثة أولى وأفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه وبين له أن إعطاء المال للأولاد وللأقرباء وللورثة أولى من صرفه لغيرهم من الناس. قال: وهو دليل على نسخ وجوب الوصية للأقربين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أذن له في أن يتصرف في حدود الثلث لمن ذكرهم من الفقراء والمساكين وابن السبيل، وأنه يحبس بقية المال لورثته، وأن هذا الحديث نسخ لأنه لو كانت الوصية تجوز للوالدين والأقربين لوجه النبي صلى الله عليه وسلم سعدا إلى أن يوصي لورثته، لكنه لما منعه من الوصية دل على أن الورثة لا يدخلون في الوصية. ثم قال: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. هذا الحديث نص في أنه يجوز للإنسان أن يتصدق بالثلث وأن يوصي بالثلث عند موته، لكن كما سيمر بنا أن هذه الرواية بهذا التفصيل يعني لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن فيها ضعفا، لكن هذه الرواية وإن كانت فيها ضعف إلا أنه يشهد لها ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص في قوله: الثلث والثلث كثير، ويشهد لها أيضا ما جاء من فعله ومن أفعال غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وما قام به الإجماع على أن الثلث أو على أن الوصية لا تزيد على الثلث. يقول الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث: أما حديث ابن عباس وسعد بن أبي وقاص فإنهما لما كان من المتفق عليه لم يعلق عليهما الشوكاني كما هي عادته، وإنما تتبع حديث أبي الدرداء، فقال رحمه الله: حديث أبي الدرداء أخرجه أيضا أحمد، لأنه هو أشار المؤلف عن المجد بن تيمية إلى أن الذي أخرجه الدارقطني، فقال: إن أحمد أخرجه أحمد، وأخرجه أيضا البيهقي، وأخرجه ابن ماجة والبزار، لكن ابن ماجة والبزار أخرجاه من حديث أبي هريرة، فيكون شاهدا لحديث أبي أمامة بلفظ: إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. قال الحافظ: وإسناده ضعيف. قال: وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه بلفظه: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعل لكم زكاة في أموالكم. لكن يقول: وفي إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد. قال: وهما ضعيفان. قال: وروى العقيلي في الضعفاء، يعني قال: وروى العقيلي في الضعفاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إيش عندكم أنتم؟ رواه إيه؟ قال: وروى العقيلي في الضعفاء عن أبي بكر الصديق يعني حديث آخر، لأن الرواية اللي عندنا التي أخرجها أخرجت من طريق أبي الدرداء ومن طريق أبي هريرة. أي وروى هذا الحديث العقيلي من طريق أبي بكر، رواه ها نحن عندنا وروى. قال: وفي إسناده حفص بن عمرو بن ميمون وهو متروك، أي متهم بالكذب. وعن خالد بن عبد الله السلمي عند ابن أبي عاصم، وعن خالد بن عبد الله السلمي عند ابن أبي عاصم، لا ابن أبي عاصم معروف كتابه السنة، وابن السكن وابن قانع وأبي نعيم والطبراني، وهو مختلف في صحبته يعني خالد بن عبد الله السلمي. حديثه أخرجه هؤلاء: ابن أبي عاصم وابن السكن وابن قانع وأبي نعيم، لكن يقول العلة فيه والطبراني إلا أن الراوي مختلف في صحبته، فإن كان صحابيا فيكون حديثه مسندا، وإن كان تابعيا يكون حديثه مرسلا. قال: ورواه عنه ابنه الحارث يعني ابن خالد بن عبد الله السلمي وهو مجهول. فالحديث فيه علتان. قال: وقد ذكر الحافظ في التلخيص حديث أبي الدرداء ولم يتكلم عليه، فكأنه ارتضاه. هذا ما يتعلق بحديث أبي الدرداء وما له من الشواهد ومن الطرق. ثم انتقل إلى بيان فقه الحديث. قوله: لو أن الناس غضوا، قال بمعجمتين يعني بالغين وبالضاد، أي نقصوا، قال: ولو للتمني، فلا تحتاج إلى جواب. ولذلك قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد ورسول نبينا محمد.